بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في بيان بطلان مذهب أهل التأويل، وقد سبق بيان حقيقة مذهبهم. فما هي حقيقة مذهب أهل التأويل عندما أن هذا كله من باب المجاز؟ نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به ظاهره. ولم يبين للناس المعاني الصحيحة من نصوص لنصوص صفات. لماذا لم يبينها لهم؟ نعم، من أجل ماذا يقولون؟ لماذا ترى؟ من أجل كثرة الثواب زعموا، مما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد. سبق معنا قبل في القسم الأول من أقسام المنحرفين، وهم أهل التخيل، أنهم يتأولون النصوص الواردة في الصفات، ويتأولون النصوص الواردة أيضا في المعاد، يعني فيما يتعلق باليوم الآخر، كلها عندهم خيالات ليست على حقيقتها فيتأولونها، إلى مستوى أن الباطنية يتأولون نصوص الأمر والنهي على غير معانيها. بقي أهل التأويل، سبق أنهم يتأولون نصوص إيش؟ الصفات، نصوص الصفات، يقولون من باب المجاز ويتأولونها. بقي ما هو مذهبهم في نصوص المعاد. نصوص المعاد يعني النصوص التي فيها ذكر ما يتعلق باليوم الآخر، الإخبار عن المعاد، عن البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، وهكذا أيضا ما يكون في عرصات القيامة، ويدخل في ذلك أيضا الجنة والنار، وما في اليوم الآخر عموما. النصوص الواردة في هذا، ما هو مذهب أهل التأويل فيها؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد. قال: الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. أهل التأويل يتأولون نصوص الأسماء والصفات فقط، وأما نصوص المعاد فيثبتونها ولا يتأولونها. قال: ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل. أهل التخيل من الفلاسفة والباطنية، فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. يعني يقول أهل التخيل: أنتم يقولون لأهل التأويل، أهل التخيل يقولون لأهل التأويل: أنتم معنا وتوافقون على تأويل نصوص إيش؟ الصفات. نحن وإياكم شيء واحد في هذا، وحجتنا على تأويل نصوص الصفات هي حجتكم على تأويل نصوص إيش؟ الصفات. بقي أن حجتنا على تأويل نصوص المعاد هي نفس الحجة التي تحتجون أنتم بها على تأويل نصوص إيش؟ الصفات. فلماذا تثبتون نصوص المعاد والتأويل الذي سلكتموه في تأويل في نصوص الصفات نحن سلكنا في تأويل نصوص المعاد، لم نأتي بشيء جديد. فلماذا تثبتون نصوص المعاد وتتأولون نصوص الصفات؟ إما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. فيستطيع أهل التخيل على أهل التأويل نظرا لأنهم وافقوهم في تأويل نصوص الصفات يلزمونهم. قال فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار. أهل التأويل الآن يردون على من؟ على أهل على أهل التخيل. أهل التأويل يردون على أهل التخيل. قال فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. أهل التأويل الآن يردون على أهل التخيل، يقولون لهم لا، نحن نثبت المعاد لأننا نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، أي بإثبات البعث واليوم الآخر. والشبهة التي تذكرونها لتأويل نصوص المعاد نحن قد علمناها، وعلمنا أنها فاسدة، فلذلك أثبتنا. قال وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد، يعني يلزمونهم بإلزام صحيح في هذا، وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. إذا قام الدليل على إثبات نصوص المعاد وليس هناك مانع من إثباته يجب إثباته. والمانع الذي يذكره أهل التخيل لنفي نصوص المعاد أو لتأويل نصوص المعاد مانع فاسد. قال وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل، يعني نحن نخاطب أهل التأويل، نقول لهم بنفس ما قالوا هم لأهل التخيل في نصوص المعاد، هم قالوا لأهل التخيل في نصوص المعاد نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. نحن نقول أيضا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. الرد الذي يرد به أهل التأويل على أهل التخيل في نصوص المعاد نرد به عليهم في نصوص الصفات. قال وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها. قال وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. وهذا واضح، الذي يقول نصوص المعاد تبقى على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها، يقال له أيضا نصوص الصفات تبقى على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها ولا يصرفوا عن ظاهره، لأن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. أيما أكثر في القرآن مثلا، النصوص التي هي في الأسماء والصفات أو النصوص الواردة في المعاد وفي اليوم الآخر؟ نصوص الأسماء والصفات أكثر، ما من آية في الغالب إلا وهي مختومة باسم من أسماء الله أو باسمين أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، فلماذا تتأول نصوص الصفات وتثبت نصوص المعاد؟ فما ذهب إليه أهل التأويل ما ذهب إليه أهل التأويل في تأويل الصفات مذهب باطل. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر من خلال هذا الكلام أن أهل التأويل حين أثبتوا نصوص المعاد ونفوا نصوص الصفات صاروا متناقضين، فاستطال عليهم أهل التخيل وألزموهم بإثبات نصوص المعاد، فردوا عليهم برد نحن نرد بنفس ذلك الرد عليهم في تأويلهم لنصوص الصفات. هذا واضح. قال فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله، يعني واقع في التناقض حين يثبت هذا وينفي هذا، وكله مما جاء به الدليل، وكله مما تبين أن الشبهة التي سببت نفيه شبهة باطلة، يعني التي تمسك بها النفاة. فإذا أهل التأويل في هذا متناقضون. انتهى الكلام على أهل التأويل، ثم دخل في الطائفة أو دخل في الكلام على الطائفة الثالثة وهم أهل التجهيل. إلى هنا والحمد لله.